الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 7 من كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله عز وجل فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي ونحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف، يعني غير المختون. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. أشار إلى جواز ذلك، وهو قول الجمهور، عن مالك وأحمد: تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم، ولا يقصدونها عند الذكاء. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب. وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض، وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل المسلم أكله، وأهل الكتاب أيضا يحرمون أكل الإبل، فيقع الإلزام كذلك. إذا ذبح الذباحة الشرعية مع التسمية، مع قطع الأوداج أو التسمية فيما ند، مع الرمي وخروج الدم أو التسمية على الكلب، كل ذلك جائز. وأما إذا كانت ذبيحته على غير اسم الله فالصحيح أنه لا يؤكل منها، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقول الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، 3 آيات. فهذا هو القول الصحيح، وذهب بعضهم إلى خلافه، لكن هذا هو القول الصحيح. وحتى الذي ذهب إلى خلاف هذا القول لا يجوز أكل هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، وقد علم أنها ميتة، وقد علم أنها ميتة. ليست القضية قضية ذبائح أهل الكتاب، هذه ميتة قد علمت، سواء باللجنة التي أرسلتها، يعني اللجنة الدائمة والإفتاء من المملكة العربية السعودية، ومرت على كثير من البلدان الأوروبية وعلى كثير من المذابح التي وعلى الشركات التي تصدر اللحوم إلى البلاد العربية، ووجدوها على غير طريقة أهل الإسلام، ميتة أقصد، ليست بذبائح مطلقا، وإنما إذا قطعوا الرؤوس بعد أن تموت، وإذا قرروا أن تصدر إلى بلاد المسلمين. فلا يجوز أكل هذه المستوردات من اللحوم، سواء على قول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو على قول بأن ما ذبحه الكتاب يجوز ولو سمى عليه غير اسم الله، لأنه هذا ما ذبح، هذا قتل. قال رحمه الله: وأثر الزهري وصله عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه، وزاد في آخره قال: وإهلاله أن يقول باسم المسيح. وكذا قال الشافعي: كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل، وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم. وحكى البيهقي عن الحليمي بحثا أن أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى، وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله، فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم، ولم يضر قول من قال منهم مثلا باسم المسيح، لأنه لا يريد بذلك إلا الله، وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد. وأما قوله ويذكر عن علي، قال: لم أقف على من وصله، وكأنه لا يصح عنه، ولذلك ذكره بصيغة التمريض. فلقد جاء عن علي من وجه آخر صحيح: المنع من ذبائح بعض نصارى العرب، أخرجه الشافعي عبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. ولا تعارض بين الروايتين عن علي، لأن من منع الذي منعه فيها أخص من الذي نقل فيه عنه الجواز. وأما قول الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، هل يريد المسلم يعني الذي لم يختتن بعد، أم يريد النصراني؟ لأن النصارى لا يختتنون، النصارى لا يختتنون. قال ابن المنذر قال الجمهور أهل العلم تجد ذبيحته، لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن. قال رحمه الله باب، وفي السند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، والشحم محرم على اليهود، ومع ذلك هذا الصحابي أراد أن يأكله، فما منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت منه، يعني استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه. وفي حج على من منع ما حرم عليك الشحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب، ولو كانوا أهل حرب. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، ما ند نفر البهائم أي التي يجوز أكلها، هو أي بهيمة. قال أبو السند نعم، وأجاز ابن مسعود، وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس رضي الله عنهم ما أعجزك عن من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة، يعني قد تقدم الحديث حديث رافع، لكن مع ذلك أفتى به هؤلاء، ما ند من الحيوان ولم يصل إلى لبته لذبحه يقول بسم الله ويرميه، أين وقعت فيه وخزق ومات منها فهو حلال. لابد من الخزق، ركزوا على هذه المسألة، يعني لو أصابه بعرضه وما خزق إنما مات هكذا وقيده، لابد من الخزق حتى يسيل الدم. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية، سفيان الثوري أبوه سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، فسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. قال أعجل أو أرني في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون، وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود، وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون، وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرني بإثبات الياء آخره. قال الخطابي هذا حرف طالما استثبت فيه الرواه وسألت عنها أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجا فذكر أوجها، أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أريان القوم أو أريان القوم، نعم، إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحا، ثانيا أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن اعطي يعني انظر انتظر، بمعنى قال الله تعالى حكاية عمن قال انظرونا نقتبس من نوركم أي انظرونا، أو هو بضم الهمزة بمعنى أدم الحز من قولك ونوت إذا أدمت النظر إلى الشيء، وأراد أدم النظر إليه وارعه ببصرك، ثالثها أن يكون مهموزا من قولك أرأن برأن إن برأن إذا نشط وخف، كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا يموت خنقا، ورجح في شرح السنن هذا الوجه الأخير فقال صوابه أرئن بهمزة ومعناه خف واعجل لئلا تخنقها، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده وسرعة في إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في غريب الحديث وذكرت فيه وجوها يحتملها التأويل. قال رحمه الله: باب النحر والذبح. قال ابن جرج: عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، يعني في الرقبة في العوم، هذا هو مكان الذبح. قال: قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، مثل البقر يذبح وله أن ينحرها. ذكر الله ذبح البقرة: فإذا ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قال: قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا يخال، يعني لا يفعل ذلك، يعني ما يلزم أنه يقطع الرأس كامل. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، النخع يقال فرست الشاه ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. قال: ويقال أيضا: هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا، نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيدة: أما النخع فهو على ما قال، وأما الفرس فيقال هو الكسر، وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، يعني قبل أن تموت. قال: يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى: وإذا قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: فذبحوها ما كادوا يفعلون. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاء في الحلق واللبة. قال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس، يعني لا يجوز أن يذبحها من القفا، لا بد أن تكون الذكاء من الحلق واللبة من الأمام. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أكلناه. وقال بالسند المتصل حدثنا إسحاق سمع عبده عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا، يعني عبرت بالذبح وعبرت بالنحر. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع بن عيينة عن هشام في النحر، يعني جواز النحر وجواز الذبح في الفرس وهكذا في البقر، كلما كانت الرقبة أطول احتاج إلى النحر، لأن النحر أسرع في الموت وأسرع في خروج الدم وثج الدم. وبعض الحيوان يصعب على الإنسان أن يطرحه على جنبه ثم يقوم بذبحه إلا مع مساعدة الآخرين. قال سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها. وأما أثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال: ذكاة وحية بفتح الواو وحية وكسر الحاء بعدها تحتانية ثقيلة أي سريعة منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة. وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي بكر بن أنس أن جزارا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسها فأرادوا طرحها فأمرهم أنس بأكلها، يعني مثل الدجاجة، لأن يعني يكون الإسراع بحيث ينتهي منها سريعا قبل أن تموت، أما أن يبدأ من الرأس ربما من القفا ربما يلحقها الموت قبل أن تقطع الأوداج فهذه ليست بذبيحة. قال ثم ذكر المصنف في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر بأكل الفرس، أورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة موصولا بلفظ نحرنا. وقال في آخره تابع وكيع بن عيينة عن هشام في النحر. وأورده أيضا من رواية عبده وابن سليمان عن هشام بلفظ ذبحنا. ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدي عن سفيان وابن عيينة به وقال نحرنا. ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ نحرنا. وأخرجها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حفص بن حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام بلفظ نحرنا. أخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعا عن هشام بلفظ نحرنا. قال إسماعيلي قال همام وعيسى بن يونس وعلي بن مصر عن هشام بلفظ نحرنا. واختلف على حماد بن زيد بن عيينة فقال أكثر أصحابهما نحرنا، وقال بعضهم ذبحنا، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر، ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا أن رجح أحد الطرفين. وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قال بعض الشراح فبعيد، لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج. وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعدد، قال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولها نحرنا وذبحنا يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان. الصحيح أنها قضية واحدة إلا إذا كان حديث جابر قضية أخرى، حديث جابر أيضا في الصحيح.